بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا واجعله تداورا وتجالسا وتناصحا فيه. نسألك اللهم أن تذكرنا في الملأ الأعلى، وأن تبارك فينا، وأن تجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسألك اللهم أن تحرر المسجد الأقصى نصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين. ونسألك اللهم أن ترينا في أعدائك من يهود إسرائيل يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، وأن ترينا عجائب قدرتك في يهود العرب، وأن ترينا عجائب قدرتك في كل من يحارب دينك وأوليائك. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الجنة ونسألك الهدى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ما بعد، أيها الأحباب الكرام، أشهد الله أني أحبكم في الله، وما جئتكم من مكان بعيد إلا والمحبة تسوقني إليكم سوقا. وأسأل الله سبحانه ألا يقطعها في قلوبنا ولا يمنعها، وأن تظل موصولة دائمة إلى الخيار حتى نسمع نداءه على رؤوس الخلائق في موقف الحشر يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أيها الأحبة الكرام، الأخوة في الله كلمة خفيفة في اللسان، ثقيلة في الميزان، تتابع الإنسان في دنياه وفي البرزخ وفي المحشر وفي دار القرار. أما في الدنيا فتخيلوا يا أحبابي في الله كيف تكون حياة أحدكم بلا هذه الأخوة. لو أنك في هذا البلد لا إخوان لك، ما أظنك تصلي، وما أظنك تصوم، وما أظنك تعفي لحيتك، وما أظنك تنتبه إلى آخرتك، لأن الشيطان أكبر منك هنا. فقد نفض الشيطان رايته، وله من جنود الجن الجن والإنس ما لا يعلم عددهم إلا الله، وإلا من رحم الله من عباده يثبته الله كيف يشاء متى يشاء. ولكن عموم الناس بلا أخوة وبلا إيمان وبلا إسلام فإنهم في خطر عظيم. لهذا قال الله لموسى وهو النبي المرسل من أولي العزم: سنشد عضدك بأخيك. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين، قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وبالمؤمنين أي تأييد المؤمنين إليك ضروري مع تأييد الله لك، بل من صور تأييد الله لك تأييد المؤمنين لك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيها الأحبة في الله، أنتم بإخوانكم، إن لم تكونوا بهم لم تكونوا بغيرهم، فلهذا عضوا على الأخوة بالنواجذ، وتنازلوا عن كثير من حقوقكم من أجل أخوتكم. وكل من يقول حقي حقي وليذهب الجميع، تذهب الأخوة معا، ولكن عندما تتنازلون قليلا ويعفو بعضكم عن بعض ويدعو بعضكم لأخيه في ظهر الغيب ويتودد ويتلطف إليه ويتفنن في التودد والتلطف، فإنها عبادة من أعظم العبادات. وتدرون عندما أدخل في صلب الموضوع قيمة هذه الأخوة. أما من الناحية المادية فإنها لا تقدر بثمن. الأخوة في الله من الناحية المادية لو جمعت لها ما في البنوك من أرصدة وصكوك، وجمعت لها الذهب الذي في الأرض، وجمعت لها إنتاجات آبار النفط، وجمعت لها رؤساء الأموال وممولين الأموال في العالم وكل الثروة في العالم، وأردت أن تشتري أخوة صادقة لن تجد. ودليلي في ذلك قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هو ليس تأليف مالي، إنما هو تأليف إلهي. لو كان تأليفا ماليا لأصبح جزء مما في الأرض يؤلف بينه، ولكنه تأليف إلهي، لهذا يملك البقاء من بقاء الله، والدينونة من دوام الله، وقوته من قوة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله جل ثناؤه يبين أن هذا التأليف بين قلب وقلب حدث بقدر الله، فيقول: ولكن الله ألف بينهم. لهذا كل من يحاول أن يفك هذا الرباط بين أخي وأخ بكلمة أو حركة أو سلوك أو إشارة، فليعلم أنه يعتدي على تأليف إلهي بين قلبين، وأنه يتجرأ على مقام خطير. الله هو الذي ربط بين هذين القلبين، وهناك محاولة هزيلة ناكدة تريد أن تفك ما بين القلبين. وكل محاولة من هذا النوع يسميها الله، ولو كانت إشارة، يسميها ويطورها ويصفها كأنك أحضرت أخاك فخنقته فمات، ثم أكلت لحمه بعد أن برد دون أن يستطيع الدفاع عنه. لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فبين الله أن الغيبة، وهي أن تقول في أخيك ما فيه، تقول عن أخيك ما فيه، تغتابه بكلمة، فإنك تحاول أن تفك هذا الرباط. وهذه المحاولة صورتها أنك أحضرت أخاك فقتلته ثم أكلت لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولم يقل القرآن يأكل لحم إنسان، لأنها ليست علاقة بين إنسان وإنسان. لم يقل يأكل لحم بني آدم، وإنما قال أخيه. فهناك رباط الأخوة، هو الذي أعطى ذلك الاعتبار وتلك الحقوق. وإلا فالعدو يقتل والعدو يهدر دمه، لأن ليس بينك وبينه عهد الأخوة وميثاقها. أما الأخ فإن كان مملوءا بالعيوب لا يحق لك شرعا أن تتكلم وراءه ما يغيظه ولو كان. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو أن الذي نقوله فيه؟ قال: إن كان فيه فقد انتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، وهو البهتان أشد من الميت. أحبتي في الله، جلس يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمر عليهم رجل فقال احد الصحابة: يا رسول الله اني احبه في الله. فقال: قم وادرك الرجل واخبره بذلك. فقام وادركه وقال: يا اخي اني احبك في الله. قال: احبك الله الذي احببتني فيه. فكانت الاخوة هي قضية المدينة المنورة. ما نشأت المدينة المنورة الا على قاعدتين: القاعدة الاولى قاعدة الايمان بالله، القاعدة الثانية الاخوة في الله. على هاتين القاعدتين نشأت دولة، اخطر دولة في الوجود، خالية هذه الدولة من جميع امكانيات قيام الدول. ميزانية غير موجودة، سلاح غير موجود، جنود عدد قليل، محاصرين بقبائل يهودية وقبائل كافرة، وفي جزيرة العرب المكشوفة، ومحاصرة على أطرافها بإمبراطورية الروم وإمبراطورية الروس الفرس والروم. ومع هذا بالإيمان والأخوة خلال 15 عاما تحركت الجيوش حتى أطاحت بإمبراطورية الروم وإمبراطورية الروس. واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والأخوة أن يعالج جميع الأزمات. الأزمة الاقتصادية التي عانت منها المدينة عالجها بالأخوة، فأصبح الأنصار يستضيفون إخوانهم المهاجرين فيشاركونهم دورهم وأموالهم وطعامهم وثيابهم، حتى أن بعضهم من كانت عنده زوجتان يقول لأخيه: انظر إليهما واختر أرغبهما إلى نفسك، أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجها. من أحضروني في التاريخ كله أمة كهذه الأمة استطاعت بمبدأ الأخوة أن تعالج جميع المشاكل. الناس يظنون أن المشاكل تنتهي بعلاقة المصلحة والمال، وهذا خطأ صح، لأنه إذا انقطع المال انقطعت العلاقة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما حدث عن أحد. لكن الأخوة هي التي تنفق منها فلا ينقص منك درهما ولا دينارا، فالابتسامة في وجه أخيك صدقة، تشجيعه، تسميته إذا عطس، رد السلام، حفظك لغيبته، ما كلفك شيء، سعيك في زيارته. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي من الملائكة، قلت وطاب منكرك وتبوأت من الجنة منزلا، أي ارتقيت من الجنة منزلا. خطوات تبدأ من بيتك وتظن أنها تنتهي في بيت أخيك، ولكن الله لا ينهيها في بيت أخيك، بل يجعلها متصلة السير إليه إلى الفردوس الأعلى. قلت وطاب منكرك وتبوأت من الجنة منزلا. وهكذا مقام الأخوة يعززه القرآن، فيقول الله جل ثناه: إنما المؤمنون إخوة. وإنما أداة حق، أي لا إيمان بلا أخوة، بلا أخوة. والبرهان على صدق الإيمان صدق الأخوة. إنما المؤمنون علامتهم أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والله جل ثناؤه في سورة آل عمران التي سمعناها في الصلاة يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، بهذا النداء المحبب إلى المؤمنين، وكلكم تعرفون قيمته، وخاصة الذي عاش حياة جاهلية ثم هداه الله إلى الإيمان، عندما ينادى: يا أيها الذين آمنوا، يعود بالذاكرة إلى الوراء يوم أن كان يسرف بالذنب والخطيئة: كيف حالك يا أخي لو قبضك الله وأنت في خطيئتك؟ في أي واد تكون الآن؟ فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. عندما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، يطغي المؤمنون بمسامع قلوبهم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وهل يملك الإنسان أن يموت على الإيمان؟ والموت على الإيمان غيب لا يعلمه إلا الله. ثم يجيب على هذا السؤال فيقول: إن المداومة على الطاعات والعبادات وعلى حفظ عهد الأخوة في الله بريد الموت على الإيمان والإسلام، وأن المداومة على المعاصي والموبقات طريق الموت على الكفران، لهذا عندما طلب الله فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعطاك الطريق، قال واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الذي يقودك للموت على الإيمان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعندما يقول الله للعرب وكنتم أعداء، يعرف العرب حقيقة هذه الكلمة يا أحبابي في الله، كلكم تدرسون الأدب والتاريخ، تعرفون أن حرب البسوس قامت 40 عاما بين قبيلة تغلب وبكر، هذه حدثت أن كليب تزوج من جليلة فخذ جساس، وكانت هناك امرأة عجوز في اليمن جاءت ونزلت ضيفة عند جساس وفي جواره، وكان الملوك في الجاهلية يضربون الحمى على الأرض فلا يجوز لأي إنسان أن يرعى في أرض الملك، فقامت ناقة اليمنية وكان اسمها البسوس هذه العجوز، فدخلت في أرض الملك سليم، فلما رآها اعتبره إهانة فأخذ النبل ووضعها في كبد القوس وضربها في ضرعها حتى سلط اللبن بالدم، فصاح جساس وقال تعتدي على من هي بجواري، ماذا يقول العرب عني، فأخذ الرمح وجاء إلى صهرة زوج أخته كليب الملك ودسه بالرمح في ظهره فقتله، فبلغ الخبر إلى المهلهل الجير سالم وهو أخو كليب، فلما بلغه الخبر وكان يشرب الخمر قال اليوم خمر وغدا أمر، فلما صحى في اليوم الثاني عصب رأسه وقال لا يمسه الطيب ولا الغسل ولا أعاشر النساء ولا أخلع درع الحديد حتى أسمي القبيلة لمقابل رأس أخي، وشكلت القبيلة مجلسا وقالوا اختر من شئت من رؤوسنا، رأس أخي هذا لا يعدله إلا القبيلة، وأخذ يطاردهم الزيد سالم من مكان إلى مكان، يطاردهم على المستنقعات وفي الوجيات وفي عاف الجبال، واستمرت الحرب 40 سنة حتى قضى على الأخضر واليابس وذهب أجيال، عند ذلك استمعوا به وقالوا له إن أبيت إلا القتال أمهرنا عاما حتى تضع الحوامل ثم بعد ذلك لا نعاشر النساء فلا تكون بيننا حامل، فإذا أردت أن تقضي على الرجال فلا أولاد لهم حتى لا يكون بيننا يتامى، وأعطاهم مهلة عام حتى يلدوا جميع الحوامل، ثم عاد الحرب. من أجل ماذا يا إخوان؟ بدايتنا ناقة، لهذا تعلمون يعني كيف كان العرب عندما يقول الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أعداء، اسمعوا قصة عمرو بن كلثوم وهو ملك من ملوك تغلب، عمره 15 عاما، هذا الملك ماذا فعل؟ كان عمرو بن هند جالس وهو ملك من ملوك العرب، قال هل هناك أعز من أمي؟ ما عندنا في الموضوع تفاخر بالأحساب والأجساد، قالوا له نعم إن أم عمرو بن كلثوم أعز من أمك يا عمرو بن هند، قال لأخدمنها أجعلها خادمة لأمي، فقدم له دعوة، فجاء عمرو بن كلثوم بضيافة عمرو بن هند هو وجيشه، فلما نزل ونزلت أمه عند الملكة قالت الملكة لأمه ناوليه الطبق، قالت دونك الطبق فقريه، قالت لها إنه بجواري، قالت عندك خدم فمريهم، قالت آمرك أنت، فصاحت أمه وازلاه، فسمع ابنها صوتها فعرفه، وكان يجلس بجوار الملك ينادمه، وسيف الملك معلق في الخباء على رأسه، فقفز وجرد السيف وأطاح برأس الملك، ووقف على جثته يدوس عليها وجنوبه واقفون بسلاحهم، وارتجل 80 بيت من المعلقات في الكعبة، يقول في أولها ألا هفي بفحلك فاصبحينا ولا تبقي خمورا أنجلينا، إلى أن يقول إذا بلغ الرضيع لنا الفطام تخر له الجبابر ساجدينا، ملأنا البر حتى ضاق منا وذاك البحر نملأه سفينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا شعاره فنجهل فوق جهل الجاهلين. وإذا بالقرآن يأتي ماذا يقول؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
شوف الفرق الهائل بين التربية العربية وبين التربية الإسلامية.
والذين إذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
هكذا القراءة:
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن عصى وأصلح فأجره على الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
تشكلت هذه الآيات فئة من الناس إذا وقف بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على حفرة التخاصم قال: دعوها أمر الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، إنها والله ممكنة. فيلقون السلاح ويأخذ بعضهم بصدر بعض ويبكون حتى تصدم لحاهم من الدماء. متى كان العرب يصلون إلى هذه الدرجة؟ قبيلة عبد وجبيان تسابقوا في الخيول بين داحس والغبراء، فلما سبقت الغبراء شنت حرب رهيبة صارت بين عبد وجبيان استمرت 12 سنة ويزيد. لهذا عندما يقول الله للعرب: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانت الأوس والخزرج تتقاتلان 112 سنة، واليهود مولوهم بالسلاح والمال، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثالثة وسماهم الأنصار وأصلح بينهم وصاروا إخوانا متحابين في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل قضية الأخوة من أخطر قضايا المدينة المنورة. استمع ماذا يقول في أحاديث: من عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا مصبحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، عائد المريض في مخرفة الجنة حتى ينصرف، زار أخ أخا له في غمية فأنزل الله على مدرجته ملكا يقول: أين أنت ذاهب؟ قال: إلى زيارة أخي في الله. قال: هل لك عليه نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال: أعلم أن الله ابتعثني إليك لأخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك وغفر لك. المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، تصريع عزيز. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المؤمنان فأخذ كل واحد منهما بيد أخيه، ومن أجل هذا حرصت أن أصافحكم وألتزمكم، فأخذ كل واحد بيد أخيه فحمد الله وأثني عليه غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا حديث صحيح. وفي رواية: غفرت ذنوبهما وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية: تحاكت خطاياهما كما تتحاك أوراق الشجر. أيها الأحباب الكرام، إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء. كونوا لهم نعم المعين وراقبوا أعمالهم في مصبح ومساء. الفرد إن يهمل يضع في عصرنا إذ لا مكان اليوم للضعفاء. علمه أن بجهده وجهاده يرقى إلى مستقبل وضاء. علمه أن النصر ليس بهين بل دونه سهر وطول عناء. إني أرى نورا يشق بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء.
وسأضرب لكم الأمثلة من واقع السيرة والتابعين وواقعنا اليوم حول الأخوة. أما من السيرة فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار بعد أن آخى بين الأوس والخزرج، ثم يؤاخي بين السيد القرشي والمولى المملوك، فيؤاخي بين زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جعفر بن أبي طالب السيد القرشي. وهكذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحطم الحواجز الحائلة بين الأخوة، فإذا حدثت أي مبادرة، كلمة أو إشارة تجرح هذا المقام، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا. فهذا أبو ذر وهو ملك قبيلة ظفار، رجل ليس بالعادي وإنما هو ملك قبيلة ظفار، جاء وقال لبلال يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على كبر من سني يا رسول الله؟ قال نعم. فوضع أبو ذر خده على التراب وقال لبلال ضع قدمك السوداء على صدر أبي ذر. قال يا أخي عفوت عنك؟ قال لا، أقسمت عليك إلا أن تضع قدمك على صدر. فماذا كان وسامه من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة تبوك وتخلف أبو ذر، ثم تبع الجيش ماشيا على قدميه في صحراء حارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع مراحل من الغزوة والصحابة حوله يذكرون أبا ذر وكيف تخلف عنهم، وإذا بهم يرون شخصه عبر السراب يطفو وينصب في أعماقه، فيقول الحبيب المحبوب خذ أبا ذر. فلمضوا الصحابة فإذا هو أبو ذر، فقال عليه الصلاة والسلام يسير وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده، ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وتراه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يسمأ رشيد الفارسي، وهذا مولى من موالي الأنصار، رشيد الفارسي يستقبل سافرا فيرفع السيف في وجهه ويقول خذها مني وانا الفتى الفارسي، فيقول له النبي لا يا رشيد، الا قلت خذها مني وانا الفتى الانصاري؟ لا يعيده الى حسبه ونسبه، انما يعيده الى حسب الاسلام ونسبه، الى نصرة الله ورسوله. اذ الاسلام لا اذى لي سواه اذا افتخروا بقيس او لا يعيده الى حسبه ونسبه، انما يعيده الى حسب الاسلام ونسبه، الى نصرة الله ورسوله. اذ الاسلام لا اذى لي سواه اذا افتخروا بقيس او سليم. وخرج كافر اخر فصاحبه رشيد خذها مني وانا الفتى الانصاري، فضربه فقطع راسه، فابتسم النبي وقال نعم الان يا ابا عبد الله، وكناه بهذه الكنيه ولم تكن له كنيه من قبل. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على إحياء هذا المعنى العظيم، يقول يوما لأصحابه ألا أدلكم على رجل من أهل الجنة؟ فرفعوا رؤوسهم ينظرون، وإذا هو رجل مغمور تقطر لحيته من ماء الوضوء ذاهبا إلى المسجد. قال هذا وثلاثة أيام يبشره، فذهب ابن عمر يرصد عبادته فلم يجده كثير صيام ولا كثير صلاة. قال يا أخي بشرك رسول الله ثلاثة أيام، أخبرني بأرجى عمل عندك لك عند الله. قال كما رأيت، إنما إن كان لي عمل فإنني إذا أويت إلى فراشي قلت اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني، فإني أعفو عن إخواني وأنام بالقلب المخمور نظيف. قال هذه ومن يطلقها؟ هذه يا إخواني جربوها الليلة، إذا أوى كل واحد منكم إلى فراشه قل اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني، فأي عبد اغتابني أو ضهتني أو قذفني أو ظلمني أو أخذ حقي أو فإني عفوت ما له وتركتها له، أرجو أن أنضوي تحت لواء العفو مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي من كفر لنفسه يوم الصبر. تنام أنت في غاية الراحة. كان أحد الصحابة يقول اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وغيرك، فأنت أجود وأكرم يا أرحم الراحمين. لأن الجزاء من جنس العمل. إذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، وإذا غفرت عن إخوانك غفر الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ هكذا قال الله لأبي بكر لما أراد أن يدفع مال مصطح بن أثاثة الذي شارك في قصة الإبل، وأنزل الله يدافع عنه بأن يعفو عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعفى عنه وبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل هذا المعنى حتى طهرت صوره المشرقة، إذ جاء يوما المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا من أهل مكة لا نجيد الزراعة وأرضنا واد غير ذي زرع، وقد أعطانا إخواننا الأنصار أراضي نزرعها فلا نعرف الزراعة. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاشر الأنصار إن إخوانكم المهاجرين يسكون إليكم يسكون عدم معرفتهم في الزراعة، قالوا نحن نزرعها لهم يا رسول الله ونحن نحصدها ونجني ثمارها ونبيعه ثم نعطيهم الثمن ويرى مصعب بن عمير اخاه ابا عزيز في غزوة بدر مربوطا، وكان ابا عزيز مأسور مع الكفار في غزوة بدر، فصاح ابو عزيز باخيه يا مصعب يا مصعب الا ترى ما انا فيه الا تفك نكافي؟ فقال مصعب الانصاري الذي يأسر اخاه قال اشتد علي بنكافه فان امه سرية فتجزم لك الفداء. قال ويحك أهذا نصيبي منك وأنت أخي؟ قال لا أنت لست أخي إنما هذا أخي فقد آخى الإسلام بيني وبينك. صور المشرقة ما كانوا يتلقون هذه المعلومات للطرف السجني، ما كانوا يجعلون مكاتب في عقولهم النظرية، إنما كانوا ينقلونها في الواقع العملي ويتفانون في التطبيق لهذه المعاني، حتى أحدهم يرفع نحره أمام أخيه في الجهاد ويقول فداك نحري نحري دون نحرك يا أخي، ويتمنى الشهادة قبل أخيه. نعم يا إخوان هكذا كانوا يفدي بعضهم بعضا، وهكذا كان يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حياة التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم فإنك تجد العجب العجاب. فهذا رجل صالح يزور أخاه وله مزرعة من العنب، وكان كلما جاءه أخوه قطف له قطفا من العنب وقدمه إليه فيأكله. وذاك يوم جاءه أخوه فقطف له كالعادة وقدم له، ولكن مد يده فأكل معه فإذا العنب حفر خامض لا يؤكل. فقال عجبا يا أخي، أكل يوم كنت تأكل من هذا؟ قال نعم. قال لما لم تخبرني أنه حامض حفر؟ قال ليس من وفاء الأخوة أنني أكثر فأكثر الحلم، أنت قد تمتلي وأنا أصبر على حمولته. كيف كانوا يراعون هذه الشعوب؟ وكان أحدهم إذا صار مع أخيه ألقى ظله على أخيه من الشمس حتى لا تصيبه الشمس، وأخوه ينتبه إليه، فإذا عاد قال الذهاب لك والإياب لي، الآن أظلك بظلي. وكان أخ من السلف يسير مع أخيه رضوان الله عليهم فانقطعت نعل أحدهما فأرسى النعل الثانية، لأن من السنة لا يجوز أن يسير بنعل واحد بفرد واحدة. فقام أخوه وخلع نعله وعلقها بيده وصار أخيه. قال يا أخي إن مت عليك؟ قال لا، كما آخيتك منتعلا وآخيك حافيا. مع أن هذا التصرف لو حدث بيننا تعتبرونه مثلا كلاجة، تعتبرونه نوع من البلاغة، لكن هم ما كانوا يعتبرون ذلك من حقوق الأخوة. ومضى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على ابن هارون، وكان من علماء الحديث يعلم التلاميذ العلم، وكان جالس تحت ظل شجرة فضل والتلاميذ في الشمس. فقال الإمام أحمد وهو ينظر إليهم إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما جاء وقت الليل وقدموا له طعام العشاء، العشاء ما أكل، لما أراد أن ينام ما استطاع، أخذ يتقلب على فراشه إلى منتصف الليل، ثم لم يملك الا ان ذهب الامام احمد وذهب الى ابن هارون وطرح الباب عليه بعد الصبح. قال من؟ قال احمد. قال اي احمد؟ قال احمد بن حنبل. قال ما الذي جاء بك في هذه الساعه؟ قال حاجه. قال حاجه تفصيه يا عبد الله. قال افتح الباب. لقد رايتك اليوم في ظل شجره وطلبه العلم في الشمس فلم اذق الطعام ولا المنام، اما تخشى ان تفسد قلوبهم عليك فيكرهوك ويكره العلم؟ إياك أن تعود لمثلها. قال نعم نعم الحمد لله حاجتك مقضية. وهكذا كانوا يتلمسون هذه الجوانب ليحافظوا على سلامة القلوب. والشاعر يقول واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يسحب. نعم ولا تظن أن أخاك ملك على الأرض يسير. لا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ومن لم يخطئ مما يرفع يده لم تجد يدا مرفوعة إلا الأنبياء لأنهم هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تحاسبه. إذا بس جاعدنا بالمرسال وحاط المظهر الإلكتروني وصرت حركاته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا للمرء يرى القذافة في عين أخيه ولا يرى الجناح في عينه. يرى القذفة الصغيرة في عين أخيه يعني العين الصغير وهو في عينه جزءا خلل تنزل وما يشوفه. سبحان الله. لهذا يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تنسى الذي لا تعاتبه. الناس مليانة عيوب لا تنسى الذي لا تعاتبه. فعث واحدا روح عند الناس فعث واحدا أو كل أخاك فإنه مفارق ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القفا ومئت. يعني لو أن هذا الماء في شيء عود ما سوى أرمية أروض عفجات لكن أجرب وتفادى العود. إذا أنت لم تشرب مرارا على الغداء ظنيت وأي الناس تطفو مشاربه. في إنسان دائما يشرب الثاني أبدا صادق من التكبير. والخليفة المأمون يوما دخل عليه أحد جلاته قال يا أمير المؤمنين إنني أخا كلما كبرته صفا. قال ماذا؟ قال لي أخ كلما كبرته صفا. قال أيوجب على وجه الأرض مثل هذا؟ كلما كدرت كلما أغضبت زاد حبا ومودة. يعني كما يقول الشاعر ها أياما ليت في الدنيا لنفسي غيره وضر أغرك أن حبك في صميم القلب يسحر وأنك كلما أجملت جئت إليك أعتبر. أنت تجنب وأنا أجي أعتبر. شوف كيف إلى أي درجة. لهذا قال المأمون إن كان أن كنت صادقا فأخبر لي هذا الأخ وخذ المملكة مني. جينا عيش معاه في الجبل والله ان الكهف مع هذا جنة والدنيا مع الحاقدين الحاسدين المغتابين بعيد. الله ما قال عن المؤمنين الفتية الذين تركوا الوزارة والإدارة وكل شيء انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم بما بفضل هو وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة فلولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله لا نعتزل الله إنما نعتزل ما يعبدون. يستثني الله من الاعتزال إلا الله فأووا إلى الكهف. الكهف أصبح مقوى والقاصر أصبح والعياذ بالله هجد. فأووا إلى الكهف ينشر لكم الكهف وينشر أي كهف وينشر. لكن الخلق إذا اتسع بالأخوة أصبح الكهف كالصحراء تنشر فيه الحب وتنشر فيه المودة وتنشر فيه الإخاء. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا المكان البيت لأنه بيت الله ملتقى الأخوة في كلمة فرحانين يتروح هرس هرس وشرس وشرس والبنات خذوا هرسهم تتحرك وتتنفس حتى تخرج. ولو كانت حفلة زفاف تروح تهدي الأخوين في زواجه لكن تتبارك لما تخلص منه تقول لا. لكن هذا المكان لأن فيه الأحباب وفيه الأخوة وفيه الدعوة وفيه الصلاة. يا سلام ولو كان أضيق من هذا والله يسعنا ويسعنا ويسعنا لأن الضيق ليس في المكان إنما الضيق في القلوب. فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالأخوة يا أحبابك الله لا تقدر بثمن لا تقدر بثمن. يقول الإمام أحمد وقد دعاه أحد التلاميذ إلى وليمة فقدم له أصناف الطعام وكان أحد التلاميذ متنطعا متفيئها فقال يا هذا لقد أسرفت كان يكفيها صنف واحد. فابتسم الإمام أحمد وقال يا بني والله لو جمعت الدنيا كلها فكانت لقمة ثم وضعتها في فم أخيك ما وفيت حقا. صحيح ما وفيت حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول أعلم أنك عند الله عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم. والحديث القدسي ما زوال السماوات والارض اهون عند الله من اهراس بني مسلم. والله يقول في الحديث القدسي ما ترددت من يوم ان خلقت السماوات والارض الا عند قد ضروب عبدي المؤمن. هو يكره الموت وانا اكره مساءاته ولا بد له منه، لا بد ان اقبضه لازم حتى ينتقل الى الاجر والثواب. كل هذا في مقام المؤمن عند الله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. حياة الدنيا بالأخوة حياة متعة وأنس وفرح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لولا ثلاث ما أحببنا الحياة، لولا قيام الليل وتحاك الركب في طلب العلم والجلوس مع إخوة ينسقون أطايب الكلام كما ينسق أطايب السمر. ما أحببنا الدنيا. أما في البرزخ فخذ هذا الحديث الموقوف على الإمام علي رضي الله عنه يقول أخواني مؤمنان وأخواني كافران، مات أحد المؤمنين فلما رأى ما أعد الله له من نعيم أي بالخبر بالخبر قال اللهم إني أسألك كل يسر في الآخر. فقبض الله الآخر وجمع بينهما وقال ليثني كل واحد منهما منكما على أخيه، فقال كل واحد منهما لأخيه بئس الأب أنت وبئس الصاحب أنت وبئس الخليل. أما في أرض المحشر ماذا يقول الله؟ حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتجالسين فيه، وحقت محبتي للمتجاورين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء بمقامهم عند الله يوم القيامة. لماذا يرفعهم على منابر والناس على الأقدام واقفين؟ لأنهم في الدنيا ارتقوا على منبر الأخوة فتركوا ضحوا بشهوتهم الخاصة من أجل رغبة الجماعة، فناجلوا عن كثير من حقوقهم من أجل إخوانهم، فرفعهم الله على منابر من نور. جعلوا المقام الثاني هو الأخوة، فكل ما يقدسه مرفوض ولو كان القتل. ألم يسمي الله ولي القتيل بالنسبة للقاتل أخر؟ نبرز هنا أنا عفاف مسلولة رجل مقتول وولي القتيل طالب بالقصاص، والله ماذا يقول لولي القتيل؟ تسمع القاتل ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله يرغب الولي يرغب بالعفو هذا غلط قتل أخوك ولا قتل ولدك ولا قتل أبوك حبيب تحت عنه شوف، لكن ما يسميه ولي. لم يقل فمن عفي له من ولي القتيل شيء، لا، بل فمن عفي له من أخيه. كأنه يقول للقاتل انظر إلى هذا بإمكانه أن يقتص منك ويأخذ رقبتك، لكن هو راعى فيك مقام الأخوة وأنت لم تراعي فيه مقام الأخوة. إذ قتلت حبيبا أو أخاه أو ولده، ولكن هو راعى فيك هذا الجانب، فإذا أدي إليه بإحسان وأنت بما أنك عفوت طالب بالدية بإحسان. وهكذا يبرز الإسلام مقام الأخوة في أحلك الظروف حتى عند قتل العمد مع قتل الإصرار والطرف. أما في الجنة فاستمع ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول صلى الله عليه وسلم الغل عند أبواب الجنة كمبارك الإبل، يعني ما يدخلون الجنة حتى ينزع الغل ويرمى خارج الجنة كمبارك الإبل مثل الطاغ المعفس اللي تحت العين والعياذ بالله، بما فيه من غوث وما فيه من بول وما فيه من طين. ويدخلون الجنة بقلوب صافية لا حد ولا جل ولا حدث. والأحباب ردوا على الأخوة بالنواجذ، وإذا جاءك أخوك يقول غدا نلتقي نتعاتب فقل له لا بل غدا نلتقي ونتغافر. وهكذا ليكن التغافر شعاركم. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله بالتقدير.
هذه المواقف الإيمانية التي ترفع من مقام الأسوة والتي نحتاج إليها في هذا الوقت وفي هذا المكان. والآن نفتح مجال الأسئلة لمن عنده سؤال في صلاة الظهر في الساعة أو ربع ساعة أو للأذان إن شاء الله تعالى. واللي عنده سؤال مهم ودي يسمعون الأسوة جميعا، واللي عنده فائدة ودي يسمعها بعد الأسوة له ذلك. سلم في الساعة العالمين
سؤال أي سؤال مثلا الحكام مثلا في قلوبنا شيئهم او كفار يعني كافرين.
هذا الذي يراد به العفو عن المؤمنين وليس عن الكافرين، فالدعاء اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك حربا على اعدائك، نحب بحبك من احبك، نعاد بعداوتك من خالفك. وهؤلاء الذين نحبهم لإيمانهم وإسلامهم من كانوا عصا وإن كانوا مسرفين. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أما هؤلاء الطواغيت فهم والعياذ بالله أذل البلاد والعباد. وهؤلاء كثير منهم اسمهم يهود العرب. نسأل الله أن يفرج عن الأمة رقائد الغفاري يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها. وإن كان فيهم صلاح فنسأل الله أن يصلحهم، وإن لم يكن فيهم صلاح فنسأل الله أن يريح الأرض منهم، وولي ذلك والقادر عليه.
شيخي سؤالي، نحن نعلم ان شاء الله تجوز علاقه المسلم مع اخيه، ولكن ظروفنا الحاليه وجودنا في هذا البلد حتى نفتقد الى ما هي حدود علاقتنا كمسلمين مع النصارى كنقاط.
اما اسرائيل احد الاثنين، اما مسالم واما محارب. فالمحارب مامور انت بحربه، ولكنك لا تستخدم في الحرب وسائله الدنيئه، فان كان هو يمثل في القتلى فانت منهي عن التمكين، وان كان يقتل الاطفال فانت منهي عن قتل. يعني حربنا معه فيه رجوله وحربه معنا فيه دناءه. ودائما الاسلام في جميع ظروفه في السلم والحرب دائما له ميزه وطابع وشخصيه مميزه. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا طفلا ولا تقطعوا شجره ولا تقتلوا امراه الى اخره. والكافر يفعل ذلك ولا يماني. اما اذا كان محاربا فله الحرب منا بجميع الوسائل الشرعيه والاساليب الشرعيه. أما إذا لم يكن محاربا وإنما كان مسالما أو ذليا فنحن مأمورين برحمته، ومن صور رحمته دعوته إلى الله رب العالمين وتبيان الحق له بالأسلوب المناسب الذي يناسب حاله وذكره وثقافته. ولا بأس إذا أحسن إلينا أن نحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن لا نحمل الحب له في قلوبنا، فالحب لأولياء الله والبغض لأعداء الله الكافرين، وليس معنى ذلك أننا نبغض فيه كفره أن نظلمه، بس العبد مطلوب منا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما عبد ظلم ذليا فأنا حجيزه عند الله يوم القيامة. لا شك. وهذا والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانت لهم أعاجيب من المواسم. فهذا سعد بن عمير أو عمير بن سعد كان واليا على حمص في عهد عمر، فاختلف عنده ذمي ومسلم، فرفع الذمي صوته على المسلم فقال له الأمير، قال: اسكت أخجاك الله. فقال الذمي: أأذن لك دينك أن تقول لي أخجاك الله؟ قال: لا. فطوى كتابه ومشى من حمص إلى المدينة. فاستلقاه عمر قال: إن أرضك أرض سوء، ألم يجدوا باقة يحملوك عليها؟ قال: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. إن الدنيا كلها معي، إن معي أداوتي ومعي خبز التمر وعصاي، إذا جاءت الشمس ألقيت عليها العباءة فاستغنيت بظلها، وأكلت التمر وشربت الماء، أما الدنيا إلا لقمة وسرة وضيق. يا أمير المؤمنين، لقد كان عهد رسول الله خير من عهدك، وعهد أبي بكر خير من عهدك، فلما جاء عهدك وليتني، فلما وليتني قلت لذمي أخذاك الله. ورسول الله يقول: أيما عبد ظلم ذميا فأنا حديثه عند الله يوم القيامة، فما ذلك بمن حديثه رسول الله. خذ إمارتك ما أريدها، ثم تولى وانصرف رضي الله عنه. فإن كانوا مسالمين لا يجوز أن نؤذيهم إلا إذا آذونا. والله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا آذوك طبعا هناك قوانين تشتكيها. ونحن ندعوهم يجب أن ننتبه أن ما مخطع بالمبدأ الذي يقول: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا من أخطر المبادئ، يعني لا يجوز أن ندخل عليهم في خماراتهم وأن ندعوهم من باب الدعوة ومن باب الأخوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقف في مواطن الشبهات، وهذا موطن من مواطن الشبهات. والداعي الملتحي الملتزم قدوة للآخرين، لما يراه الآخرون يخرج من خمارة ماذا سيقول الناس الذين يرتدون به؟ لا يقول أنه دخل ليدعو، فالناس لا يعلمون الغيب ولهم الظاهر، بل يقولون: دخل الخمار ليشرب الخمر، وهو منافق. فلهذا من أهان رسول الله وهو المعصوم، كان معه زوجته بعد صلاة الفجر، فمر رجلين من الصحابة قال: انتظر على رسلكما، إنها فلانة زوجتي. قال: سبحان الله يا رسول الله، أنا ظن بك وأنت رسول الله. قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلهذا إذا دخل أحد مكان في خمارة أو في ملهى أو في كذا لكي يدعو من باب الدعوة إلى الله، ويظن أن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، فقد وضع نفسه في شبهة وعرض نفسه لتهم الناس، ويرتبط بأرض الله الواسعة حتى يخرج هذا من خمارته ويسقط من سكرته، ثم في الوقت المناسب والصف المناسب يختار الكلام المناسب لكي يدعوه إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومطلوب من المسلم أن يستجرأ لدينه وأن لا يقف في مواطن الشبهات. وهؤلاء النصارى لا يستطيع أن يدعوهم إلا من تمكن من لغتهم وعرف ظروفهم وأحاط بأساليبهم وعرف كيف يخاطب عقولهم، وكانت عنده خلفية شرعية وإجادة للغة، وعنده فقه في الدعوة، حتى لا ينقض بعد ذلك أو ينحرف. لما يأخذ بعض الإسلام لا نستطيع أن نوصل له، لأننا لسنا قادرين، لا نملك اللغة الجيدة ولا الخلفية الشرعية ولا فقه الدعوة، ولكن نعطيه بعض مبادئ الإسلام ثم نتركه معلقا بعد شهر شهرين يقول: أنا محمد الثاني، مثل ما قال عليه إلى غيره وأمثاله لأهلهم: أعلن الرسالة والنبوة ولم يعلم أن محمد هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. أو يذهب يحج وهو لن يستكمل عقيدته ولن يستكمل إيمانه، والإيمان له قواعد وأركان، والإسلام له قواعد وأركان، والعقيدة لها قواعد وأركان، يردون إلى الحج، ثم بعد ذلك يرى الفوضى والكبارة والبور والقراطيس وكذا في هذا الإسلام، فيربط سلوك المسلمين بالإسلام فيرتد عن الإسلام، ولو كان نصرانيا لكان خيرا له، لأن المرتد عن الإسلام يقتل حالا، أما النصراني فهو لا يقتل ما دام على دينه ولم يكن محاربا.
فلهذا نتجه أيها الأحباب إلى هذا الجانب، ونسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وولي ذلك والقادر عليه.
يريد أخذ سؤاله أن أعطيه بعض الوسائل والمواقف التي تؤلف بين الذنوب وتدعم معنى القوة بين الناس. الدعاء إلى الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن لكل مسلم حقوقا تسمته إذا عاد، تشجعه إذا مات، ترد السلام إذا سلم، تجيب دعوته إذا دعاك، تهنئه إذا تزوج، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، تحفظ غيبته فلا ترضى أن يصابه أحد، تدافع عنه في السر وتدافع عنه في العلانية، وأن يجد فيك الصدق والإخلاص والنصيحة، وأن تتلمس مشاكله ولا تقف عندها متفرجا بل تبذل فيها المال والنفس والنفيس، أن تشاركه بمالك كما تشاركه بروحك. إذا أردت أن يحبك أخوك فاحترمه وتبادل معه الاحترام. رسول صلى الله عليه وسلم يأتيه كافر وليس مؤمن وهو عتبة ربيعة تذكره قريش، يعرض عليه أمورا فعنده وفر كبيرة، يقول: يا محمد، أرسلني قومك إليك ليعرض عليك أمورا، إن شئت أخذت منها وتركت الذي جئت به، فقد سفحت الأحلام وعبت الآلهة وسفحت الآلهة وقد صبرنا على أمر الله.